أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وذلك لبداهة كوني لفظي رجل في جئني برجل نكرة، مع أنه يصدق على كل من جيء به من الأفراد. كان الكلام في النكرة، والنكرة في الاصطلاح هي اسم الجنس إذا دخل عليه التنوين وأفاد الوحدة، ولها معنيان، وإن شئت قلت لها قسمان. القسم الأول: تارة تأتي في جملة خبرية من قبيل وجاء رجل، رأيت رجلا، فالمفهوم من النكرة حينئذ عبارة عن الفرد المعين المشخص في الواقع المجهول في الظاهر، فيكون حينئذ أي فيكون مدلول هذه النكرة حينئذ جزئيا حقيقيا، وعندها فيخرج هذا القسم عن البحث، إذ ليس له شيوع وإرسال وإطلاق بحسب الواقع، بل هو فرد معين ومشخص، فلا إرسال ولا شيوع له بحسب الواقع. القسم الآخر: وتارة أخرى ترد في جملة إنشائية في حيز أمر أو نهي، جئني برجل، أعتق رقبة، فقد أفاد قدس سره بأن المفهوم من هذه النكرة الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة المفهومية. المعبر عنها بالحقة القابلة للانطباق على كل فرد على البدل، فيكون حينئذ كليا حقيقيا، بأن يكون المراد بالنكرة بالمعنى الثاني الحفة الصفة القابلة للانطباق على كل فرد على البدل فيكون المراد برجل في قوله جئني برجل حصة من طبيعة الرجل وهذه الحصة كلية قابلة الصدق على غير واحد من أفراد الرجل. والجامع بين المعنيين للنكرة هي الوحدة وعدم التعين في الجملة. ففي الأول الفرد يكون مقيدا بالوحدة، وفي الثاني الطبيعة تكون مقيدة بالوحدة. وكما أنه في الأول يكون عدم التعين في الظاهر فقط، بينما في الثاني يكون عدم التعين بحسب الواقع والظاهر معا. ثم أن للفصول رحمه الله كلاما في المقام، مضمونه ادعاء مدعيين، أحدهما أن النكرة هي الفرد المردد بين الأفراد، والآخر أن مدلول النكرة جزئي لا كلي. فعلى مشرب الفصول النكرة ليست من ألفاظ المطلق، ولكن المصنف قدس سره استدل على أن المفهوم من النكرة فيما إذا وردت في جملة إنشائية الحصة من الطبيعة الصادقة على كل فرد على البدل لا ما أفاده الفصول من أن النكرة هي الفرد المردد. وحاصل استدلاله أن النكرة بمعنى الفرد المردد لا تصدق على شيء من الأفراد، حيث أن كل فرد في الخارج هو نفسه وشخصه، لا هو أو غيره كما هو قضية الفرد المردد. فلو أمر المولى عبده وقال أكرم رجلا، النكرة حيز الأمر يعني في جملة إنشائية، أكرم رجلا وذهب العبد وأكرم رجلا في الخارج. فهنا العرف لا يقولون بأن العبد امتثل أمر مولاه في ضمن هذا الفرد أو غيره، ولا يوجدون التردد في حكمهم وتشخيصهم للموقف، بل يقولون بأن العبد امتثل أمر المولى في ضمن هذا الفرد بشخصه. بداهة أن كل واحد هو هو، لا هو أو غيره، وعليه فلا يتصور للفرد المردد مصداق ضرورة امتناع انطباق عنوان الفرد المردد بما هو مردد على الخارجيات، لأن الأفراد الخارجية متعينة لا تردد فيها حتى تكون مصادق لعنوان الفرد المردد. فالنتيجة أنه لا مجال للقول بأن النكرة هي الفرد المردد، وإنما هي الحصة الكلية الصادقة على كل فرد على البدل. فإذا المفهوم من النكرة الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة الدال على الطبيعة، لفظ رجل مثلا، والدال على قيد الوحدة التنوين فيه، فهي اسم الجنس إذا دخل عليه التنوين وأفاد الوحدة. ثم ذكر رحمه الله بأنه إلى هنا اطلعتم على مجموعة من ألفاظ المطلق، واطلعتم على المعنى الموضوع له فيها أو لها، أي لتلك الألفاظ، وهي عبارة عن: واحد، اسم الجنس، اثنين، علم الجنس، ثلاثة، المفرد المعرف باللام أي بلام الجنس أربعة النكرة. فسؤال البحث الذي يطرح الآن وهو أن المطلق في اصطلاح الأصوليين ينطبق ويصدق على أي قسم من هذه الأقسام حتى تكون الأحكام الآتية مترتبة عليه على ذلك القسم؟ علامة استفهام. وقد أفاد المصنف قدس سره بأن المطلق في اصطلاح الأصوليين يصدق على ألف اسم الجنس، وذلك باعتبار أن اسم الجنس يدل على نفس الجنس وأصل الطبيعة من مع قطع النظر عن أي خصوصية. والمعنى هكذا نفس الجنس والطبيعة مع قطع النظر عن أي خصوصية كلي قابل الصدق على كثيرين، وعندها فيكون مشمولا لعنوان المطلق ما دل على شائع في جنسه. ب النكرة بالمعنى الثاني، يعني هذا الباء على ألف اللي قبله، أن المطلق في اصطلاح الأصوليين يصدق على ألف. باء النكرة بالمعنى الثاني، وذلك لأن الحصة الكذائية كلي قابلة الصدق على حصص متعددة، بحيث يصلح كل حصة أن تكون مصداقا لتلك الحصة الكلية، فتكون مشمولة للتعريف المذبور للمطلق ما دل على شائع في جنسه. ثم أن وجه تخصيصه قدس سره اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني بالذكر، ولم يتعرض لسواهما. الوجه في تخصيصه قدس سره هو أن علم الجنس على ما حققه المصنف رحمه الله لا فرق بينه وبين اسم الجنس، فما يقال في اسم الجنس يقال في علمه. وأما
المفرد المعرف بلام الجنس فإن اللام فيه على ما حققه أيضا ليس إلا للتزيين، فإذا لا فرق أيضا بين المعرف باللام وبين اسم الجنس من حيث المعنى. وأما النكرة بالمعنى الأول التي ترد في الجملة الخبرية، وأما النكرة بالمعنى الأول فهو فرد معين ومشخص في الواقع لا شيوع له في جنسه، فلا إطلاق في المدلول فيكون خارجا عن البحث. فيبقى من المطلق اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني فذكرهما المصنف، كما أن المطلق بمعناه اللغوي يصدق أيضا على اسم الجنس، والنكرة بمعنى الحصة الكلية. بلحاظ أن المطلق لغة بمعنى المرسل الذي لم يقيد، بمعنى المرسل الذي لم يقيد، واسم الجنس والنكرة الكذائية من هذا القبيل، أي من المرسل الذي لم يقيد. أما الأول يعني اسم الجنس، أما الأول فواضح، إذ لا قيد فيه بعد البناء على وضعه للماهية المبهمة المهملة، فهو مرسل يعني فهو مطلق لغة. وأما الثاني النكرة بمعنى الحصة الكلية يعني الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة، هذا شو من المطلق لغة. وأما الثاني فلأن قيد الوحدة من حدود مفهوم النكرة وليس أمرا زائدا على مفهومها، حيث أن لكل مفهوم حدودا تميزه عن غيره، فليس قيد الوحدة ليس أمرا زائدا على الحصة الكلية التي هي مفهوم النكرة. ليش ليس أمرا زائدا؟ ليش قيد الوحدة لا يكون قيدا خارجا عن حدود الحصة الكلية؟ إذ المراد بالقيد ما هو؟ عندما نقول هذا قيد قد قيد ذلك المقيد، إذ المراد بالقيد ما كان زائدا على الماهية، كتقييد الرقبة بالإيمان، تقييد الرجل بالعلم. فلو كان مفهوم في في نفسه في ذاته أخص من مفهوم آخر، كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان لا يسمى مقيدا. يعني هل يصح أن نسمي أن الإنسان مقيد؟ مفهوم في ذاته في نفسه إذا كان أخص من مفهوم آخر هذا لا معنى لأن نسميه ماذا؟ مقيدا، والحيوان نسميه ماذا؟ مطلقا. فقيد الوحدة إذن من حدود مفهوم النكرة وليس زائدا على مفهومها. فالمطلق بمعناه اللغوي صادق على اسم الجنس، والنكرة بمعنى الحصة الكلية. بل أصولا أن الأصوليين ليس لهم في هذا الباب اصطلاح خاص في المطلق، وإنما استعملوا المطلق بما له من المعنى اللغوي. ومن البعيد أن يكون لهم اصطلاح خاص في هذا الباب. فالنتيجة أن اللغة والاصطلاح متوافقان ومتلائمان. ثم هذه النتيجة على ما أفاده هو رحمه الله. ثم استدرك قدس سره على ذلك بقوله نعم لو صح، نعم لو صح نقاط إله. وتوضيحه أن رأي الآخوند قدس سره لحد الآن قد خلص إلى أن المطلق ليس له اصطلاح خاص لدى الأصوليين، وإنما يستعمل بما له من المعنى اللغوي. فمن أجل ذلك كان أو يكون اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني من ألفاظ المطلق بالبيان المتقدم. هذا على مسلك الآخوند. وأما على ضوء مسلك المشهور نقطتين شارحان، فقد نسب، لاحظوا نسب، فقد نسب إلى المشهور أنهم يرون أن للمطلق في هذا الباب اصطلاحا خاصا، وأفادوا بأن المطلق ما كان موضوعا لمعنى مقيد بقيد الإرسال والشيوع والسريان، بحيث يكون قيد الإرسال الإطلاق الشيوع جزءا من المعنى الموضوع له المطلق. فمثلا الإنسان موضوع للحيوان الناطق المقيد بقيد أن يكون مرسلا شائعا مطلقا. بناء على هذا التعريف فيلزم أولا ثانيا أن اسم الجنس لا يكون حينئذ من ألفاظ المطلق ولا يكون مشمولا لتعريف المطلق ما دل على شائع في جنسه، وذلك لأن اسم الجنس يدل على نفس الجنس وأصل الطبيعة بما هي هي، لا أنه دال على الطبيعة بشرط شيء، أعني بقيد الإرسال والشيوع. وثانيا يلزم خروج النكرة بالمعنى الثاني أيضا من ألفاظ المطلق، يعني يخرج عن كونها من ألفاظ المطلقين، وذلك لأن النكرة الكذائية وإن كانت تدل على الطبيعة المقيدة، نعم، وإن كانت تدل على الطبيعة المقيدة إلا أن قيدها ليس قيد الإرسال والشيوع، وإنما قيدها قيد الوحدة. فإذا قيد الوحدة أعني الطبيعة المقيدة بالوحدة المعبر عنها بالحصة. فإذا لحاظ الإرسال والشيوع مفقود في كليهما فلا يكونا من المطلق أصلا إلا هذا الاستدراك ينعرف على السطر. استدراك الآخوذ من هذا الاستدراك، يعني استدراكه على الاستدراك، إلا أن الكلام في صدق هذه النسبة، أي أن النسبة هذه للمشهور غير ثابتة، إذ لو كانت هذه النسبة صحيحة لم يكن وجه لجعل اسم الجنس والنكرة من ألفاظ المطلق، مع أنهم عاملوا معهما معاملة المطلق، بل هم أنفسهم أي المشهور فرحوا بأن اسم الجنس
والنكرتان من الفاظ المطلق الأمر الذي أوجب لنا القول بمن؟ القول بأن نسبة التعريف المذكور إلى المشهور غير تامة. فيرجع رحمه الله على ما أفاده هو من أن المطلق ليس له اصطلاح خاص في هذا الباب، وإنما استعمل بما له من المعنى اللغوي، وعندها فيصدق على كل من اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني. ثم أشكل قدس سره على المشهور بإشكال عند مقطع قوله ولا يخفى، وحاصله أنه من البين أن كل مطلق قابل للتقييد، في حين أنه بناء على بيان المشهور فالمطلق بالمعنى المنسوب إليهم غير قابل لطرو التقييد أصلا، وذلك لأن المعنى الذي له من خصوصية الإطلاق والإرسال والشيوع ينافي التقييد والتضييق ويعانده، لأن الإطلاق والتقييد، لأن السعة والتضييق متقابلان ومتنافيان، ومن الواضح عدم قابلية أحد المتقابلين، عدم قابلية أحدهما لقبول المقابل الآخر. فالمطلق بالمعنى المنسوب إلى المشهور غير قابل لطرو التقييد أصلا، اللهم إلا إذا أريد من المطلق ذات المعنى مجردة عن قيد الإرسال والشيوع والإطلاق، فيصلح عندئذ للتقييد، فيقبل عندئذ التقييد، إلا أنه مستلزم للمجازية لوضوح أن المطلق الموضوع للمعنى المقيد بقيد الإرسال والشيوع والسريان قد استعمل في ذات المعنى مجردة عن قيده، وهو من استعمال اللفظ في غير ما وضع له وهو مجاز. وهذا كله بخلافه على مسلك صاحب الكفاية من أن المطلق موضوع لأصل الطبيعة
أو لحفة من الطبيعة، فلا يستلزم التقييد، لا يستلزم تجوزا في المطلق أصلا، وذلك لإمكان إرادة معنى المطلق من لفظه وإرادة قيده من وإرادة قيده من قرينة حالية أو مقالية. فلو قال المولى مثلا أعتق رقبة مؤمنة، فهنا لفظ المطلق وهو بين قوسين رقبة يدل على معناه الماهية المبهمة المهملة، ولفظ بين قوسين مؤمنة يدل على قيده، أي على قيد لفظ المطلق. فلا يلزم من تقييد المطلق مجاز بعد تعدد الدال والمدلول أصلا. هذا ما أفاده قدس سره في المقام. قال رحمه الله: وذلك في مقام الاستدلال على ما أفاده من أن المفهوم من النكرة بالمعنى الثاني، أي فيما لو جاءت في جملة إنشائية في حيز أمر أو نهي، المفهوم منها الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة المعبر عنها بالحفة، فيكون كليا حقيقيا بمعنى أنه بأي فرد أتى في الخارج صح وكفى، لما أفاده الفصول من أن النكرة بمعنى الفرد المردد. قال: وذلك لبداهة كون لفظ رجل في الجملة الإنشائية جئني برجل، قال لبداهة كون لفظ رجل نكرة، أي خو نكرة، مع أنه أي مع أن رجل يصدق على كل من جيء به من الأفراد، يعني حصة من الرجل من طبيعة الرجل، ولا يكاد يكون واحد من هذه الأفراد. ماذا؟ لا يكاد يكون واحد من الأفراد ماذا؟ هذا أو غيره، كما هو قضية الفرد المردد. لو كان الفرد المردد هو المراد من النكرة، يعني شو يقول؟ سوي لازم ملزوم ولازم. يقول لو كانت النكرة بمعنى الفرد المردد ماذا يلزم؟ لزم أن يصدق على فرد كزيد مثلا، أن يصدق عليه أنه هو أو غيره، مع وضوح بطلان ذلك. بل أن فإذا النكرة، إذا ماذا؟ النكرة هي الحصة، الحصة من الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة. قال: ضرورة أن كل واحد، عندما نضع إبن على زيد نضع إبن على بكر، هو هو، يعني هو بنفسه بشخصه لا هو أو غيره. فإذا فالنتيجة أي بعد إبطال، بعد إبطال كون النكرة بمعنى الفرد المردد ماذا يثبت؟ قال: فلا بد أن تكون النكرة الواقعة في متعلق الأمر. ليش قال في متعلق الأمر؟ يعني مو في متعلق النهي، لأنه في متعلق النهي
ليست الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة، وإنما الطبيعة السارية، يعني لا تجئني برجل، يعني كل فرد ما أريده لازم كنت تعدم ليها الطبيعة كلها، فالطبيعة السارية. قال فلا بد أن تكون النكرة الواقعة في متعلق الأمر هو الطبيعي المقيد بمثل مفهوم الوحدة، فيكون كليا حقيقيا قابلا للانطباق والصدق على كل فرد على البدل. بلي ما جاء شنو؟
ما جاء من
الوحدة من خلال دال عليها التنوين، تنوين مع رجلون أو رجلان. منهي منهي هم أيضا طبيعة بس مو قيد الوحدة، طبيعة سارية. وهذا يختلف باختلاف طبيعة طبع النهي يختلف عن طبع الأمر، يعني هذا مو من ناحية النكرة. مو من ناحية النكرة،
أنه الطبيعة المغيب الوحدة والقيد الوحدة جزء من معنى النكرة.
ما نقول جزء، وإنما من حدود معنى النكرة. أي مو جزء، فرق أكو بين الجزء وأنه من حدوده، يعني لا يقول أنه جزء من مفهوم النكرة وإنما من حدود مفهوم النكرة. فهذا ما جاء من النكرة، لأنه طابع النهي الطبيعة السارية، الطبيعة في النهي لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. من جاية؟ إذا عرفت ذلك، أي بعد أن اطلعت على مجموعة من ألفاظ المطلق من اسم الجنس وعلم الجنس والمفرد المحلى باللام والنكرة بكلا معنيها، يقول نأتي الآن أي قسم من هذه الأقسام يصدق عليه المطلق في اصطلاح الأصوليين. قال فالظاهر صحة إطلاق المطلق عندهم حقيقة على ألف اسم الجنس باء النكرة بالمعنى الثاني، كما يصح إطلاق المطلق عليهما لغة وبمعناه اللغوي، أعني بمعنى المرسل الذي لم يقيد. وغير بعيد أن يكون جري الأصوليين في هذا الإطلاق، أي الإطلاق المبحوث عنه عند الأصوليين، غير بعيد أن يكون جريهم في هذا الإطلاق على وفق اللغة، أي على وفق المعنى اللغوي للمطلق، ليس لهم من دون أن يكون للأصوليين في المطلق اصطلاح خاص على خلاف اللغة. فاللغة والاصطلاح متوافقان متلائمان في الانطباق والصدق على كل من اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني. وأما لما خصص رحمه الله اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني بالذكر دون غيرهما ما ذكرناه من الخارجي، ثم استدرك قدس سره على ما أفاده، قال نعم لو صح ما نسب إلى المشهور من بيان ما نسب، ماذا نسب إلى المشهور؟ من كون المطلق عندهم موضوعا لمعنى قيد بالإرسال، قيد بالشمول البدلي، قيد بالإطلاق. قال عم لو صح ما نسب إلى المشهور لما كان ما أريد منه الجنس، يعني اسم الجنس، أو ما أريد منه، لما كان ما مراد من ما الموصول هنا المعنى، يعني لما كان ما أريد منه الجنس أو الحصة عندهم لما كان بمطلق. استدراك من استدراك، إلا استدراك من نعم، يقول نعم هذا لو صح ما نسب صحيح اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني يخرجان عن منه عن عنوان المطلق، ولكن الكلام في صدق هذه النسبة، يعني يقول أن هذه النسبة غير ثابتة غير تامة. ثم قال ولا يخفى، أشكل رحمه الله على هذا المعنى المنسوب إلى المشهور، فأراد أن يضعف هذا المعنى المنسوب للمشهور نهائيا. قال ولا يخفى أن المطلقات بهذا المعنى، إشارة لمن؟ بهذا المعنى المنسوب إلى المشهور. قال لا يخفى أن المطلقات لطروء التقييد غير قابل. ليش غير قابل لطروء التقييد؟ فإن ذلك المعنى الذي له من الخصوصية، أعني خصوصية الإرسال والشيوع والإطلاق، ينافي التقييد ويعاند التقييد، لأن الإطلاق والتقييد أو لأن السعة والتضييق متنافيان متعاندان. وهذا فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا يكون هذا المطلق بالمعنى المشهور لا يكون قابلا للتقييد أصلا إلا إذا جرد، فيصلح ولكنه من جهة أخرى يستلزم المجازية. قال وهذا بخلافه، أي بخلاف المطلق على مسلكنا. الأخذ يقول يعني بالمعنيين المذبورين إلمن لاسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني. قال فإن كلا منهما للتقييد قابل، للتقييد قابل. لماذا؟ لعدم انسلام المعنيين، لعدم انسلام معنيي اسم الجنس والنكرة بسبب التقييد أصلا كما لا يخفى. وعلى هذا أي وعلى مسلك الآخون لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق. ليه؟ لإمكان تعدد الدال والمدلول، لإمكان إرادة معنى لفظ المطلق من منه أي من لفظه، لإمكان إرادة معنى لفظ المطلق من لفظه أي من لفظ اللي هو رقبة، وإرادة قيد من قرينة حال أو مقال. يعني لفظ مؤمنة يدل على منه، يدل على قيده. وإنما استلزمه فعل فاعل مفعول، وإنما استلزم التقييد هاء التجوز وكذ لو كان المطلق بذاك المعنى. إشارة المعنى البعيد، البعيد يعني صار هنا بعيد الآن، حالا معناه مسلك الآخر صار حائل بين هاي العبارة وبين معنى المشهور، بذاك المعنى المنسوب إلى المشهور. ثم مع ذلك من باب الإنصاف أيضا يستدرك شيئا. يأتي الكلام فيه والحمد لله.